بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة، قال في تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات الميتة، وما هي وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة ولا صيام.
خبرا متضمنا النهي، لأن الله قال: حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير. فهذه الصورة وهذا السياق صورة الخبر، ولكن حقيقته حقيقة النهي، فهو خبر متضمن للنهي، أي حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وكذا، فلا تأكلوا الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير إلى غير ذلك من هذه المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. فهو خبر يتضمن النهي عن تعاطي هذه المحرمات. والشريعة في قاعدتها العامة في الإباحة والحل والتحريم لا تحرم الشريعة إلا ما مفسدته خالصة أو راجحة. فكل هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها، جميع المحرمات لا تناقش فيها من جهة أنها ممكن أن تتضمن مصلحة أو يمكن أن يكون فيها خير. تيقن وتأكد أن جميع المحرمات التي في الشريعة إما أنها محرمات خالصة من كل وجه، أي محرمات 100%، أو أنها محرمات إما أنها خالصة وإما أنها راجحة، يعني فيها بعض مفسدة لكن هذه المفسدة تذوب في بحر هذه، فيها مصلحة لكن هذه المصلحة تذوب في بحر تلك المفاسد. وعليه فلا ينبغي الإنسان أن يناقش في محرم. كذلك ما أمر الله عز وجل به فمبناه على المصلحة الخالصة أو الراجحة. فكانت القاعدة: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولهذا لا نناقش لا في الواجبات ولا في المحرمات، هذه مسائل منتهية، لا يجوز لنا أن نقول في محرم لا 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 فيه مصلحة، أو نقول في واجب أو مباح لا لا هذا فيه مفسدة. تيقن أن ما جاء في الشريعة الأمر به فإنه مبنوه على المصلحة الخالصة أو الراجحة، وما نهت عنه الشريعة فإنه إما مفسدته خالصة أو راجحة. الشريعة نهت عن ماذا؟ عن الزنا. هل الزنا فيه مصلحة؟ لا، الزنا مفسدته خالصة. طيب نهت عن الخمر، الخمر قد يكون في مصلحة بعض الشيء في التجارة مثلا، واحد يتاجر في هذا قد يحصل له نوع ربح، لكن هذه تذوب في بحر السيئات والمفاسد التي تكون للخمر، حيث تذهب عقل الإنسان فيقع منه ما لا تحمد عقباه، فهذا منهي عنه. الربا هذا منهي عنه، هذا وإن كان ينمي بعض الأموال عند الناس إلا أنه مفسدة، هذه المفسدة لا يمكن تحصل معها مصلحة. ولهذا لو العالم كله وقف على قدم وساق، جميع العالم وقف على قدم وساق ويقول بأن الربا هذا ضرورة اقتصادية ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد إلا بها، نقول ما جعل الله عز وجل سعادتنا ولا فرجتنا في هذا الباب فيما حرم علينا، كما أنه لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا. هل الله عز وجل مرض من الأمراض يجعل الدواء في المحرم؟ لا يمكن يكون الخمر دواء أبدا، ولا يمكن يكون الحشيش دواء أبدا، ولا يمكن أن تكون الموسيقى دواء كما يقولون تهدئة الأعصاب، مستحيل. يبقى ينبغي على كل من يضع حلولا لأي مشكلة في العالم أن يضع نصب عينيه أن الحل لابد أن يكون عبر القنطرة الشرعية، وإلا فشيء محرم لا تقدمه حلا أبدا. لا يمكن أن يكون الربا حل لاقتصاد العالم إذا كسد الاقتصاد، نتعامل بالربا مستحيل، هذا دمار. ولهذا الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مستحيل تكون الربا حلا، كما أنه كما قلنا مستحيل أن يكون المحرم حلا أو دواء، مستحيل هذا. فعلى الطبيب أن يضع الدواء المباح، وعلى المصلح في أمته ومجتمعه أن يضع الدواء المباح وأن يضع العلاج المباح. إنما نأتي بمحرم ونقول هذا علاج مستحيل، زي مثلا إصلاح السلاطين، نقول الحكومات إنما تصلح به بالثورات، اسكت لابد يؤدبه، خلينا نطلع لنا الميادين، احنا نفضل شعب جبن حتى متى؟ لابد نخرج حتى يتأدب السلطان. من السلطان الذي أدبته المظاهرات؟ ومن السلطان الذي أدبه الخروج عليه؟ هذا مستحيل. يبقى علينا أن نضع ماذا؟ العلاج الناجع. وما هو العلاج؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو العلاج؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العلاج كما تكونون يولى عليكم، العلاج أن نصلح أنفسنا وأن ننصح للمسلمين. يبقى هذه قاعدة أمام كل أحد من الناس إذا أراد إصلاحا، إذا أراد كذا، أن يضع هذه القاعدة. فالشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ولا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو إيه أو راجحة. هذه المحرمات الموجودة في الآية لا مصلحة في واحد منها، الميتة، الدم، لحم الخنزير، ما أهل لغير الله به، المنخنقة، الموقودة، المتردية، النطيحة، كل هذا مبنى على المفسد. ولهذا الميتة فوق أنها لا يجوز أكلها وهي حرام، إلا أنها لا يصح أكلها لما فيها من المضرة والمفسدة العظيم، لأن دمها يحبس فيها، وهذا الدم إذا حبس فيها ولم تزكى الزكاة الشرعية أضر ذلك بلحمها. نعم.
قال وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن.
تمام. ضارة للدين من جهة أنك تأكل محرما فتأثم، وضارة للبدن من كونك تأكل لحما فاسدا. نعم.
فلهذا حرمها الله عز وجل، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتزكية أو غيرها.
نعم. يستثنى من الميتة أصناف، منها ميتة السمك، فالسمك يباح وهو ميت. ليه؟ لأنه لا مضرة فيه، لأنه لا مضرة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتته حلال، ولهذا لا مضرة فيها إن شاء الله. كذلك الجراد فميتته حلال، فما استثناه الشارع اعلم أنه لا مضرة فيه، وحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالإيه؟ فالكبد والطحال. يبقى السمك والجراد ميتتهما حلال، لأن الله عز وجل أباح لنا ذلك. ولو أن الله لم يبح السمك لو أن الشارع لم يبح السمك ولا الجراد لقلنا بأنه يدخل ضمن القاعدة العامة في تحريم إيه؟ الميت. نعم.
لما رواه مالك في موطئه، والشافعي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
يعني
الله
هذا الحديث تخريجه في موطئ، في الموطئ، في المسند، في السنن، في الصحيح، يعني جمع بين الموطئ والمسند والسنن والصحيح، جمع تقريبا كل أقسام كتب المصنفات. فالمصنفات في الحديث إما موطئات كموطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإما سنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإما صحاح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، وإما مسانيد كأحمد وأبي داود الطيالسي الشافعي وغير ذلك. بقيت أجزاء، الأجزاء كجزء في خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله تعالى، وفي مستخرجات ومستدركات كمستخرج أبي عوانة ومستدرك الحاكم. فهذا الحديث وهو الطور ما أول حين ميتته ورد في موطأ الإمام مالك، وورد في مسند الإمام أحمد والشافعي، وورد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وورد في الصحاح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهكذا الجراد.
وهذا عام يا أخوان، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فماء البحر طاهر، ماء البحر. طب ولو صب فيه النجاسة، حتى ولو صب فيه النجاسة، ما لم تتغير أوصافه، يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحه بالنجاسة، بالنجاسة. وهناك فرق بين أن تشم رائحة النجاسة بالمجاورة، يعني ترمى فيه نجاسة مثلا فتشم رائحة النجاسة، لا رائحة الماء، يعني الماء لا يتغير. أحيانا يكون مثلا نجاسة رميت في بحر فتشم أنت رائحة النجاسة لا رائحة الماء، لا أن الماء تغير بالنجاسة. فهذه لا تحرم الماء والماء وتنجسه، بل يبقى الماء طاهرا. لكن لو أنه تغير به الماء، مازج الماء حتى غيره غلونه، غير طعمه، غير ريحة، فهذا لا يجوز. نعم. والحل ميتته، فالأصل أن ميتة البحر هذا حلال، ميتة أي شيء يموت في البحر هذا حلال، هذا حلال، لأن النبي قال: الحل ميتته، فما يكون في البحر فميتته حلال. نعم.
وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح، لقوله أو دما مسفوحا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير.
نعم. أما ما كان في العروق، الدم الذي يكون في العروق وكذا، هذا يعفى عنه، لكن الدم المسفوح. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نهي عن الدم عن الدم السافح. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال فالكبد والطحال. قال: وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. قال: قلت: وثلاثتهم ضعفاء، ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
ومع ذلك فالأمة متفقة على حكمه، وهو حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما دمان فالكبد والطحال. فالأمة مجمعة على حل الحوت والجراد والكبد والطحال. نعم.
قال حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صبي بن عجلان قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلم يا صبي
يا صبي
هلم يا صبي، فقل. قال: قلت: ويحكم. إنما
ابن عجلان هو أبو أمامة رضي الله عنه. نعم.
قال: قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم، فأقبلوا عليه. قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم الآية. قال: ورواه الحافظ أبو بكر بن مرضويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله، وزاد بعده هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت: ويحكم، اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي. فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منه، فأمكنني منه فشربته. فلما فرغت من شراب استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. قال: ورواه الحاكم
في ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. نعم.
قال: ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل.
عندك حماد؟ ان انا حوم شاذ.
عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: حدثني عبد الله بن سلمة ابن عياش العامري قال: حدثنا صدقة بن هرم عن ابي غالب عن ابي امامة عن أبي أمامة وذكر نحوه، وزاد بعد قوله: بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من صرات قوم فلم تمجعوه بمزقه فأتوني بمزقة، فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا، أي لا تفعل كما يفعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به غيره أو
بعيره
أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشى:
لا يجوز شرب الدم فهو حرام نجس. نعم. وإنما أبيح ما لم يكن مسفوحا وهو دم العروق الذي يكون في اللحم، فمثل هذا ليس مسفوحا فيعفى عنه لأنه يسير. نعم.
ثم قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تأتينه، ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا. وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشية، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا.
يعني تحذلق الظاهرية أنه يحرم اللحم ولكن يجوز الشحم، فهذا محرم كله، اللحم والشحم كل شيء، فهذا محرم. الخنزير لا يباح شيء من أجزائه. نعم.
وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته بالمس، فكيف يكون التهديد؟
يعني أهل الظاهر يرون الخنزير، قال أعاد الضمير فيما فهموا على الخنزير حتى عم جميع أجزاء، يعني قالوا هم يقولون بأن جميع أجزاء محرمة، أن جميع أجزاء محرمة، لكن يقولون دليل ذلك هو فإنه رجس، أن الرجس يعود على الخنزير هنا لأنه على أقرب مذكور يعود على الخنزير. الحافظ ابن كثير يقول في لغة العربي يكون الضمير على المضاف، هذا المضاف إليه، أي هو قوله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس. أما أهل الظاهر فعادوا الضمير فيما فهموا على الخنزير حتى عم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. نعم.
قال: فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته بالمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير اسم الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في مطروق التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.
يعني إما أن تترك التسمية ليحل محلها بديل غيرها، كان يسمي غير الله عز وجل على ذلك، يسمي باسم عزير، باسم عيسى، باسم صنم من الأصنام، باسم هبل، باسم اللات، باسم البدوي، باسم الحسين، هذه كلها لا يجوز أكلها، محرمة لأنها أهل بها لغير الله. إنما الله عز وجل فقط هو الذي يذكر على الذبائح، فكل مما ذكر اسم الله عليه، فإذا ذكر غير اسم الله عز وجل بما يتقرب الإنسان به من ذبح لغير الله عز وجل، يذكر بدويا أو حسينا، فإنها تكون محرمة. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا تركت التسمية، ما وضع بديل لكن تركت التسمية، لم يسمي الله عز وجل، إذا لم يسمي الله فله حالتان: إما أن يترك ذلك نسيانا، وإما أن يترك ذلك عمدا، أن يترك ذلك عمدا. هنا اختلف أهل العلم على اعتبار أن التسمية، هل التسمية هذه شرط في إباحة الذبيحة، أو أن هذه عبادة على وجه التعبد والاستحباب، فإذا تركت حلت الذبيحة على حسب المذهب. والجماهير على أن التسمية إذا ذكرت نسيانا، إذا تركت نسيانا فإن الذبيحة تؤكل ولا إشكال في ذلك، إذا تركت التسمية نسيانا. وأما عمدا فبعض أهل العلم يرى أنه لا إشكال في ذلك، الشافعية رحمه الله تعالى وغيره، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه لا تؤكل الذبيحة سواء تركت التسمية عمدا أو تركت التسمية نسيانا، إذا تركت التسمية عمدا أو نسيانا للعموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، لا يأثم الإنسان إذا ترك ذلك نسيانا، أما من جهة إباحة الذبيحة فإنها لا تؤكل مطلقا للعموم. نعم، ولعل هذا يأتي إن شاء الله.
وقد قال ابن أبي حاتم:
هذا الأقرب والأحوط، أن الذبيحة لا تؤكل إذا ذكر، إذا ترك ذكر اسم الله عز وجل عليه، سواء هذا كان نسيانا أو كان عمدا، للعموم. نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط، ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوا، وهذا أثر غريب. قال ابن أبي حاتم أيضا وساق بسنده قال عن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة قال: هو جدي قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن وسيل، وكان شاعرا نافرا غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وربت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعل يكسفان عراقي بها. قال فخرج الناس على الحمرات على الحمارات والبغال يريدون اللحم. قال وعلي بالكوفة. قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. قال هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. قال تفرد به أبو داود.
نعم يقول معاقرة الأعراب. قال في الحاشية ومعاقرة الأعراب هي عقرهم الإبل وكان يتبرر رجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا إبلا ويعقر هذا إبلا حتى يعجز أحدهما رياء وسمعة يعني تفاخر يلا اذبح ونذبح مكان شوف من في النهاية الذي سيطول جوده وكرمه فهذا ينتهي عند المئة والثاني هذا يزيد بعد المئة مثلا رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله فشبه بما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى لأنه إنما أريد به الفخر والرياء وما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال أبو داود أيضا وساق بسنده عن عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد.
يعني يقول إما قصدا وإما اتفاقا المنخنقة قصدا يعني تعمد إلى الخنق أو اتفاقا حصل لها شيء فخنقت نفسها مثلا دارت في حبل وكذا حتى خنقت نفسها فلا فرق أن يخنقها إنسان أو أنها يحصل لها خنق بغير فعل أحد المهم في النهاية أنها تكون منخنقة لأن دمها يفسدها الذي احتبس فيه. نعم
كما قال
نعم. هذا على الوجه الموجود يعني مثل هذا التباري وكذا أما الرياء الذي يكون في القلب لأن الإنسان ما يطلع على حال أحد فلو أنه مثلا في قلبه أو كذا هذا يؤكل إنما هذا على الوجه الذي يفعل على وجه أهل الجاهلية هذا تبار فيذبح هذا تبار فيذبح فقالوا هذا شبه بما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. نعم نعم لا ليست العلة يعني ترك التسمية لا ليست العلة هذه لأنه ما تعرض هنا للتسمية وعدمها إنما لأن هذا أهل بغير يعني ما قصد أن يكون ذبحا لله سبحانه وتعالى. لكن طبعا مسألة أنه يحرم الحال هذه فيها نظر يعني مسألة بحث. نعم لا أجر لهم في ذلك ولا يعد هذا قربة لله سبحانه وتعالى لأنه كان على وجه الفخر والخيلاء فذا يأثم عليه الإنسان. أما من جهة الذبيحة نفسها فإذا سمي الله عز وجل عليها وكذا فالذي يظهر إباحتها الذي يظهر أنها مباحة من جهة اللحم. نعم ويكون الباطل هنا هو الأجر ويأثم الإنسان لأنه يفعل فعل الجاهلية فكل ما يظهر الإنسان على وجه العجب والفخر والرياء فإنه يأثم عليه. أما من جهة إباحة الذبيحة في حد ذاتها فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنها مباحة. نعم.
قال وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت. قال قتادة
ولعل يعني من منع يكون من باب التنفير من باب الزجر. نعم.
قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها
أما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت غير محدد يعني لا أنها لو ضربت محدد ثقيل لكن فيه حد فنفث فيها فأراق دما هذا يكون مباح كما جاء في الصحيح، فما أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله، وإذا أصاب بحده فكله. إذا ضرب أحدنا بالمعراض فأصاب بالحد ونفذ نأكله، أما إذا أصاب بالعرض فهذا موقودة. كذلك إذا حذفتها بحجارة فماتت هذه لا تؤكل لأنها ما أنهرت دما. نعم من؟ نعم هذا بالصيد هنا أو ما أو إذا ند بعير فلم يقدر عليه إلا بهذه. نعم.
قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيظ فلا تأكله.
نعم.
ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحل، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحل، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع أن كل من
أن كل منهما ميت بغير،
والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيظ. والثاني إنه لا يحل لأنه
يحل.
والثاني إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. قال: وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا.
يعني مسألة ما إذا يقول إذا صدم الجارحة الصيد، ما المراد بالجارحة؟ اللي هي الجوارح، يعني مفرد الجوارح اللي هي الكلب، ما تصيد به الكلب أو ما كان من هذه الحيوانات التي تصيد به. يقول: إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله. الكلب جرى وراء الصيد وكذا، المهم صدمه بثقله فمات من غير أن يمسكه، فهل يباح أم لا؟ يقول: على قولين. قول يقول لا يباح على اعتبار أن هذا يشبه المعراض، المعراض الذي ترميه فإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فيكون هذا قد أصاب الصيد بإيه؟ بثقله. طيب، ومنهم من قال بأنه يحل لأن الله عز وجل حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يفصل الطريقة، فلو أنه ضربه بثقله أو صدمه فوقع وأتى به فإنه يؤكل ويكون داخلا في هذا العموم. يبقى ما الذي أشكل هنا؟ الذي أشكل هنا مع أنهم متفقون على أن الصيد أو غيره إذا وقذ وضرب بمثقل ولم ينفذ فيه فإنه لا يباح، الذي أشكل هنا هو أن هذا من الجوارح، والجوارح قد أباح الله عز وجل صيدها ولم يفصل في صفة من هذا إلا ما ورد في الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فلو أمسك لنفسه يعني أكل منها فإنها لا تباح، أما إذا أمسك لك وجاء بهذا الصيد لك فإنه مباح بغض النظر عن الإيه؟ عن الكيفية. هنا أشكل المسألة لهذا، فمن جعل أو غلب فيه الجانب الأول وهو أنه ضربه بثقله قال محرم، ومن غلب في الجانب الثاني وهو عموم الإباحة من المكلبين من الجوارح في صيد الجوارح قال بالإيه؟ قال بالحل والإباحة. نعم.
قال فصل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه.
طيب، هل نقف عند المسألة هذه لأنه يطول فيه. نعم، هذا لا يجوز. هذا محرم لا يجوز. أي لا لا, لا يجوز. الصعق الكهربائي ليس تزكية, تزكية ما أنهر الدماء. نعم. طيب والذبحها, ذبحها إذا سمى الله عز وجل خلاص, طالما تذبح تزكي, المهم ما أنهار الدماء. نعم. تسمية. نعم. لو كان ايه هذا اذا عدنا الفسق الى الذبح, لكن هو قد يعود الى الذبيحة نفسه. لا, وانه هذا يعود الى ماذا؟ ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, وانه لفسق زي رجس, وليس للذابح, وليس للذابح نفسه, لأن الأمر يعود عن المأكول. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, وإنه لا فسق. محتمل عود الضمير إلى المذبوح نفسه لا إلى الذابح, يعني لا إلى الذابح, لكن هو العموم هنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا تأويل يعني من أول بالإباحة, وقال النهي هذا لا يعني أن التسمية شرط. فمن لم يرى ذلك شرطا, من لم يرى ذلك شرطا يبيح حتى ولو تركه متعمدا, يأثم لكن تباح الذبيحة. نعم. نعم نعم أين هم أين هم لا 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 مش عاد مش لا مس لا في حال ما إذا لم يذكر اسم الله, فيكون لو ترك عمدا يكون هنا فاسقا, إنما إذا ترك نسيانا فليس فاسقا. لا, فسق فسق بالفعل بالترك, ليس الفاسق العام, ليس الفاسق العام فيشترط العدالة في الذبح. لا, ولكن طيب لا يسمى فاسقا فين؟ بالفعل إذا ترك في الفعل, لا يسمى فاسقا في الفعل إذا ترك هذا نسيانا, فلا يفسق بهذا لأنه ترك نسيان. ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأ, هذا معنى قولهم, لا أن الفاسق لا يذبح, وإلا فالفاسق يذبح. نعم. ما هو السياق؟ فما هو يعود السياق الأقرب أنه يعود على المذبوح نفسه, ولا تأكلوا ها مما لم يذكر اسم الله عليه. ما هو النهي عن أكل معنى التسمية ليه؟ لتأثيرها في الماء في المذبوح, لتأثيرها في المذبوح, لأن ترك التسمية يؤثر في المذبوح. نعم. ولكن هذا كما قلنا استظهر بعض أهل العلم, يعني القول هذا واستظهر بعض أهل العلم. نعم. لو إيه؟ لا, هذا جهل أذكر أم لا, في فرق بين أذكر أم لا وبين ما جزم أنه لم يذكر اسم الله عليه, لكن العلة النسيان. كيف الجهل يساوي العدم؟ كيف عدم؟ طب ليه ما يكونش في إثبات؟ ليه غلبت عدما؟ كيف يجنب الحظر؟ ما تطلعش, خليك في المسألة, ما تطلعش أنا أقعد نمثل هذا بذاك. خلاص أنت الآن جهلت, سمى أو لم يسمى, فالنبي ماذا قال؟ قال سموا أنتم أقول. تمام, فجعل هذا عوضا عن تلك. هذا كله على ترجيح من يرى المستحب، لكن هذا لا يسلم. كيف يعني المستحب؟ كيف مستحب؟ هذا كله إنما على من رجح أنه مستحب. حينما نأتي نحن نناقش المسألة لا تناقش على ترجيح قول، لأن الآخر يرد عليك في هذا أنه شرط وليس أنه مستحب، يعني يكون حكم التسمية عند الطعام. هذا الذي يقوله من رأى أن التسمية ليست شرط. نعم. لا يثبت هذا، ليس هذا جماع، بل خلاف وارد في ذلك. نعم. أي لكن ليس بصحيح، الجمع لم يثبت والمسألة خلافية. نعم. كيف سبب النزول؟ ولو سبب النزول يتعدى، ليست العبرة بخصوص السبب، ليست العبرة بخصوص السبب، بل بعموم المعنى. نعم. والذي يرجح شيخ الإسلام أن التسمية تترك، أن من لم يسمى إذا لم يسمى عليه تترك مطلقا، سواء تركها عمدا أو تركها غير عمد ناسيا. نعم. ثم قال هذا شرك ولا يجب له. نعم.
ذكر أيضا عن الحسن ومزوحة المصر قال هو بمنزلة مزوحة لغير الله.
تمام. هو بمنزلة ما ذبح لغير الله إذا ذبح على النصب، حتى ولو لم يتلفظ بهذا، يعني بغير اسم الله عز وجل، لكن معاقرة اللي هي رياء وسمعة على وجه الفخرة، على ليقال ان هذا اكثر ذبحا من هذا، فالذي يظهر انفكاك الجهة في هذا. عما ايه؟
عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال لا بأس به. قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم الذي ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمى غيره، بل يقصد منه غير ما قصده صاحب الشاه، فتصير نيه صاحب الشاه لا اثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل ان المسلم لو وكلت كتابيا في ذبيحته فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عباده في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نفسه كتابيا، لان نفس الذبح عباده بدنيه مثل الصلاه، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقه اللحم فانه عباده ماليه، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم.
يعني بيقصد انه الذابح نفسه طالما مسلم وسمى اسم الله ولم يقصد بذلك التقرب لغير الله فأباح الذبيحة، ولو كان الذي وكله انما قصد بها ماذا؟ التقرب لغير الله عز وجل، على اعتبار ان الذابح نفسه الذي باشر الذبحة ما قصد هذا القصد. نعم. نعم. بدل يعني فصيلة مكان فصيلة، هذا ما في أشكال، هذا ليس بيعا ولكن تحقيق مصلحة، يعني تحقيق مصلحة، لأن مثل هذه مصالح، هذه تبرعات، ولكن من باب أن تأتي أنت مثل هذا البدل، إن أردت أن تأخذ هذا الدم فتأتي بدم تبرع بمثل هذا التبرع. نعم. لا ليس شراء، ليس دفع مال، ليس دفع مال، لكن هذه مصلحة. يعني أنا عندي 100 كيس هذا التبرع حتى لا ينفذ 100 ولا يجد الناس بديلا، وأنت أصلا متبرع ومتبرع، لكن نريد هل تتبرع بنفس الفصيلة التي تحتاجها ولا بالفصيلة أخرى؟ فمن باب التيسير عليك قالوا لك هات أي فصيلة. نعم. لكن أنت متبرع لمريضك، يعني أنت تذهب متبرع لمريضك، مريضك هذا يحتاج إلى فصيلة مثلا أو، وإحنا ما عندنا أو، وأنت ما المتبرعون ما عندهم فصيلة أو، وإحنا عندنا أو، فنقول خلاص تبرع بأي فصيلة. فالأصل أنك متبرع لمريضك. نعم. مسألة شراء الدم يتعلق بها جانبان، يتعلق بها المشتري ويتعلق بها المشترى منه. فالأصل عدم الشراء، لا يجوز تحت أي حال من الأحوال، لكن إذا لم يوجد هذا الدم ولم يبذل إلا بالشراء فيكون المنع من جهة البائع لا من جهة المشتري، هذا لو لم تجد بذلا له إلا من جهة الشراء. نعم. نعم. شوف معقرة الإبل ذكرت فيه، شوف ابن خلام المغني أو ابن المنذر. نعم. نعم. في مفيد المستفيد ماشي في الدرر، لكن الدرر بينقل عن رسالة. نعم.
ما ذبح لغير الله متقربا إليه يحصل، ولو ويقال فيه بسم الله كما فعل قائد من منافقي هذه الأمة يتقربون للكواكب، وإن كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، ولكن يجتمع في الذبيحة ثمانية، ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شغفه الله ولذاته للدين، ولهذا روي عن مسلم أنه نهى عن ذبائح الشيء، وأيضا ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراض، وقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله، وقال وعن عبد الله بن يرود وذكر الحديث ليس عليه بن أبي طالب، وقال في مسائل أن لا يذبح لغير الله فهو مرتد، لا يذبح لغير الله فهو مرتد، أنا ما ذبح لقبال الذي لك منه ويذكر اسم الله فيه خلاف معاقرة الأعراض مما أهل به لغير الله كما ذكر عن علي رضي الله عنه.
اي نعم. طب شوف كلام الفقهاء، يعني في كلام الفقهاء في هذا. قال ايه نص